والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت من المسألة 35 بعض الأمور الجزئية، تعليقات. قلنا أنه من جملة ما يمكن أن يعلق أخذ القسم شرطا في انتهاء المضاربة، مع أنه قد يقال، بل قلنا بأنه ليس شرطا، يمكن تصوير انتهاء المضاربة من دون القسمة، كما إذا فرض أن العامل أراد أن يكون ماله مشاعا بيد المالك أمانتان فأودعه عنده بلا اقتسامين، مع إنهاء المضاربة وتحقق الفسخ العملي وإرجاع المال كله إلى المالك، فإنه هنا لو عرض تلفون لا معنى لأن يقال بأنه ينجبر، كما أنه لو حصلت ارتفاع في القيمة أيضا لا معنى لأن يقال بأنه يقسم بينهما، بل كل حال هذا المال حال المال المشترك المشاع الذي يكون تلفه أو ارتفاع قيمته بالنسبة بينهما كما في كل مال مشترك. وأيضا ما ذكر في الذيل من أنه قال أيضا من جمل في ضمن ما قال ولا يكون الانتهاء المضاربة أو ولا بالقسمة فقط، ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة الكل كذلك لو تقاسموا الكل من دون فسخين، كما لو نض المال وتقاسموه لكن بعد لم يفسخوا، كان هناك مثلا مجال للاستمرار في المضاربة من دون فسخين. هنا أيضا علق جملة من الأعلام هنا أو بعض الأعلام بأنه مع فرض قسمة الكل من دون فسخين هذا معناه انتهاء المضاربة بحسب الحقيقة في ذلك المال، لأنه تحققت القسمة فيكون هذا فسخا عمليا بعد تحقق القسمة، إذ لا يشترط في الفسخ أن يكون لفظيا حينما يتقاسمان المال بتمامه، فيأخذ العام المالك رأس المال مع حصته من الربح ويعطي للعامل حصته من الربح، حينئذ هنا انتهت المضاربة فيكون هذا فسخا عمليا، ولا يشترط في الفسخ إنشاء مفهوم الفسخ خصوصا في عقود الجائزة التي مرجعها إلى الإذن، فبأخذ المال هنا حصل انتهاء المضاربة بحسب الحقيقة. هذا هذا الكلام صحيح في الجملة، بمعنى أنه بلحاظ ذلك المال الذي أخذه قد يفترض أنه إذا لم تكن قرينة في البين أن هذا بنفسه فسخ وإنهاء للمضاربة، لكن قد يمكن افتراض أنه يكون هناك قرينة على أن المضاربة بعد باقية، وأن هذا الفسخ إنما أن هذه القسمة إنما وقعت باعتبار سهولتها، الآن قام بهذه القسمة مع أن المالك يعد المال من جديد إلى لعمل وتجارة، ولو من أجل أن المدة التي كانت مقررة لتلك المضاربة بعد باقية. بعبارة أخرى قد يكون هذه القسمة من باب القسمة على الحساب، على حساب هذا المقدار من الربح الذي حصل الآن يتقاسم هذا الربح والربح الذي بعد باقي، أو الخسارة التي تكون باقية في المرة الثانية التي هي أيضا داخلة في نفس وقت المضاربة الأولى، كما لو كانت المضاربة محددة بمدة والربح الملحوظ ربح مجموع تجارات هذه المدة، لا ربح كل تجارة تجارة في هذه المدة، فإن هذا لا قسمة الكل الحاصل لحد الآن، والكل الذي سوف يأتي قسمة الكل الذي حاصل لحد زمان القسمة، فقد فتقاسم الكل إلى زمان القسمة، لكن مع ذلك هذا التقاسم لا يعني أنه لا يريد أن يستمر في الزمان الباقي من أزمنة هذه المضاربة، التي مجموع التجارات فيها اعتبرت مضاربة واحدة. إذن فمع وجود قرينة من هذا القبيل من قبيل ما إذا كانت المضاربة محددة بمدة وقيدت بأن تكون تمام التجارات في هذه المدة ربحها يلحظ ربحا واحدا مقسما بينهما، حينئذ في مثل هذه الفرضية مجرد القسمة لا يكون مسابقا مع انتهاء المضاربة. نعم في غير هذه الحالة أو في موارد الانحلالية بحيث يكون كل تجارة ملحوظة مضاربة مستقلة، حينئذ هذا الظهور المذكور أن القسمة تساوق الفسخ العملي أمر مقبول. ومن جملة أيضا النكات التي ذكرت أو يمكن أن تذكر هنا حول موضوع وجوب الإنضاض الذي أشرنا إليه، أنه هل قال أن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، هذا وجوب الإنضاض على العامل مع فرض القسمة والفاسخ قلنا أنه غير محتمل، إذ هذا الوجوب إنما هو من أجل الإنضاض من أجل القسمة بحسب الحقيقة وإرجاع المال إلى المالك. أما إذا فرض أن المالك رضي بالمال عروضا بل وتقاسم أيضا الربح كذلك بينهما وفسخ المضاربة انتهت المضاربة، حينئذ لا معنى لأن يتوهم وجوب الإنضاض. هذه نكتة أشيرت إليها. ثم لو فرض وجوب الإنضاض هنا قالوا أنه هذا وجوب الإنضاض إذن لو كان بدليل فهذا وجوب تعبدي، لأن المفروض أن المضاربة انفسخت وانتهت وقسم الربح أيضا بينهما، فوجوب تعبدي للإنضاض كيف يمكن أن يكون موجبا لإنجبار الربح، إنجبار الخسارة في رأس المال بالربح؟ الإنضاض الذي يجب من باب عدم تمام المضاربة هو الذي يكون موجبا لمثل ذلك. الإنضاض وجوبه التعبدي لو فرض لا يمكن أن يكون دخيلا في هذه المسألة وهي الإنجبار، إنجبار خسارة وتلف رأس المال بالربح. إذن فهذه النكتة لا ينبغي أن يجعل دخيلة، بل لا بد أن يلاحظ أن المضاربة هل تنتهي بالفسخ والقسمة أو لا تنتهي، ولا إشكال أنه مع الفسخ والقسمة معا تكون منتهية المضاربة سواء قلنا بوجوب الإنضاض تعبدا أو لم نقل بوجوب الإنضاض، إذ أي شيء بعد فرض القسمة والفسخ هذا. ولعله لهذا أيضا السيد الماتن في ذيل الكلام قال وتماميتها أي المضاربة بما ذكرنا من الفسخ والقسمة، كأنه جزم في النهاية بأنه تمامية المضاربة لا تكون إلا بالفسخ والقسمة والإنضاض ليس دخيلا في تمامية المضاربة. هذا تتمة المسألة 35. المسألة 36، إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرضى المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به. قيل وإن لم يرضى العامل فكذلك أيضا، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه، وفيه أن هذا لا يعد ضررا، فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك. ثم يستمر في جهة أخرى في هذه المسألة. أيضا السيد الماتين يتعرض لجهتين، جهة أن العامل أو المالك هل يحق لهما أو لأحدهما إجبار الآخر بالمطالبة بقسمة الربح من حين ظهوره بل وإنضاضه أيضا قبل تمامية المضاربة، أو لا يحق له المطالبة بالقسمة، أو أحدهما يحق له المطالبة بالقسمة وإجبار الآخر به دون الآخر؟ بحث عن هذه الجهة، هذه جهة من البحث. صدر المسألة عقدت من أجل هذا. جهة ثانية في المسألة أيضا يتعرض لها بعد هذه هذا البحث، وهو بحث في أنه لو تقاسم ولو بالتراضي قبل انتهاء المضاربة، بعد إما كان المقدار المتقاسم بعض الربح لا تمام الربح، أو تمام الربح إلى ذاك الزمان ولكن المضاربة بعد مستمرة، ثم حصل بعد الاقتسام حصلت خسارة في رأس المال العمل الثاني الذي بعد التقسيم تحقق من التجارة، هذه الخسارة لا محالة تجبر بالربح، فلا بد للعامل أن يرجع ما أخذه بعنوان الربح، يرجعه لوقاية خسارة رأس المال ولجبر هذه الخسارة. حينئذ ماذا يرجع؟ ما هو المقدار الذي لا بد أن يرجعه؟ تمام تلك الخسارة أو أقل الأمرين من الخسارة والربح أو شيء آخر كما نسب إلى الشهيد؟ هذا أيضا بحث ثاني. فهنا جهتان أيضا من البحث. الجهة الأولى هي الجهة التي قرأناها، أنه هل يحق بمجرد حصول الربح بل وإنضاضه لكن قبل تمام المضاربة، هل يحق لكل من أن يجبر الآخر أن يطالب بالقسمة؟ مقتضى الأصل الأول لولا نكتة سفت، وأن هذا المال يصبح مشتركا بينهما بعد فرض أن أيضا يملك حصته من الربح من العين ولو بعد الإنضاض، بعد الإنضاض يكون حصة المالك في العين الخارجية. الآن أصبح المال الذي نض خارجا ورجع دراهم ودنانير أصبح مشتركا بينهما، نصف المال ونصف من الربح ونصف الربح مقدار نصف الربح مشاعا للعامل، أصبح مالا مشاعا لا محالة. كل مال مشترك بين شخصين بأي نسبة كانت، سهام كل منهما سهم كل منهما في المال المشترك، مقتضى الأصل أن كل من الشريكين له الحق في المطالبة بالقسمة وإجبار الآخر على أن يقتسمان المال لولا شيء عناية خارجية. المال المشترك حكمه هكذا، أن كل من الشريكين يمكن أن يطالب بحصته من المال واقتسام المال، والآخر مجبور إذا لم يكن له حق معين ثابت في قبال الأول فبد أن يرضى بالتقسيم، يعني يجبر على التقسيم فيتقاسمان المال. هل هنا هكذا يقال لكل منهم الحق في المطالبة وإجبار الآخر؟ هذا احتمال ولا أدري هل هو قول أيضا أو ليس قولا، إذ لم يذكر في كلماتهم أن هناك قولا بهذا، وإنما قولان. قول أن كل منهما لا يمكنه أن يجبر الآخر بأن يكون مطالبته بالقسمة مشروطة برضا الآخر، ولا يمكن أي منهما أن يجبر الآخر فيمكن الآخر أن يمتنع، هذا قول نسب إلى بعض فقهائنا واستدلوا عليه أيضا كما في نسب إلى المحقق في جامع المحقق الثاني في جامع المقاصد وغيره. وقول لعله المشهور اختاره السيد الماتين، وهو أن المالك العامل لا يحق له أن يطالب المالك ويجبره على القسمة، لكن المالك له الحق. المالك له الحق أن يجبر العامل بالقسمة، لأنه قال فإن رضي الأول إذا ظهر الربح نظره بعض من فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرضى المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك، وإن لم يرضى العامل فكذلك أيضا، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه، ولعله لا يقدر عليه بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه، وفيه أن هذا لا يعد ضررا، فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك. تختار القول الثاني بعد أن ذكر القول الأول، قيل أنه إن لم يعمل فكذلك. إذن فذكر السيد الماتن القولين، قول بأن كل واحد منهما لا يستطيع أن يجبر الآخر لو لم يرضي، فلا بد من رضاهما معا، فأي منهما لم يرضي لا يمكن إجباره بمطالبة الآخر، وهذا الذي قلنا أنه ظاهر المحقق الثاني. ولكن هو الماتن يختار لعله المشهور أيضا هذا أن المالك يمكن أن يجبر الأقوى، أنه يجبر إذا طلب المالك، يعني المالك يمكنه أن يجبر العامل، لكن العامل لا يمكن أن يجبر المالك. هنا استدل على القول الأول وهو الذي ذهب إليه مثل جامع المقاصد المحقق في جامع المقاصد المحقق الثاني والذي ذكره الماتن أولا، استدل عليه بقاعدة لا ضرر، أن كل منهما لا يمكن يجبر الآخر، لأن إجباره على القسمة فيه ضرر عليه، إذ إجبار العامل للمالك فيه ضرر على المالك، لأن المالك ربما بعد ذلك يظهر خسارة، لأن المضاربة بعد لم تنتهي، لعل هناك خسران لاحق لهذا المال، فإذا اقتسم الربح الموجود حينئذ يتضرر، يستدرك هذا يتدارك ويجبر ذاك، أيضا أخذ ربحه وحصته من الربح وتصرف فيه، فهذا ضرر عليه بأنه سوف لا يجد تمام رأس ماله نقدا. نعم قد يكون ذاك ضامنا، بحيث لا بد أن، لأنه أتلف ذاك المال لا بد أن يرجعه إلى هذا الإنسان، ولو يرجع قيمته ومثله، إلا أن هذا بنفسه مثلا ضرر أن يكون هذا الإنسان لا يسترجع رأس ماله نقدا، فهذا ضرر عليه. وكذلك قيل بالنسبة للعامل أن العامل أيضا لو طالب المالك أن القسمة لا يحق له أن يجبره عليه، أيضا استدل بنفس الاستدلال، حيث أن في جامع المقاصد هكذا استدل بأنه هذا الذي ذكره سيدنا أن هذا إجبار العامل بالقسمة إذا لم يقبل بالقسمة إلى أن تنتهي المضاربة، إجباره بالقسمة من قبل المالك أيضا حكم ضرري على العامل، وذلك باعتبار أن العامل هنا إذا اقتسم المال فيأخذ ربحه فقد تصرف فيه، حصته في يده بالتصرف، حينئذ بعد ذلك يحصل خسارة وخسران لا بد أن يضمن فلا يقدر عليه، هذا أيضا يوقعه في حرج في ضرر في ضيق، وهذا أيضا ضرر عليه، استدل بهذا الذي إذا ذكر الماتن ورد، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه. فجعل مدرك القولين قاعدة لا ضرر، هذا بيان للقول الأول. هذا البيان السيد الماتن لا يقبله في الشق الثاني، لكن هل يقبله في الشق الأول أو لا يقبله؟ العبارة ساكتة عن هذه الناحية. الشق الثاني لا يقبله، يقول وفيه أن هذا لا يعد ضررا في الطرف، كأن هذا لا يعد ضررا على العامل، لأنه العامل حينما يعطى له ماله حصته لو كان هناك خسارة يسترجع منه هذا المال، حين يضر عليه أن يعطى ماله قبل من قبل إعطائه للمال، هذا مزيد نفع له ولا يعد ضررا عليه، فإن هذا الإنسان على كل حال حين الضررية من أي ناحية؟ من ناحية استرجاعه للمال على تقدير الخسران، فهذا على كل حال موجود، المفروض أن حصته من الربح معلقة على عدم الخسران سواء أخذها أو لم يأخذها، حتى لو لم يأخذها يتدارك ويجبر الخسران في رأس المال من هذا الربح، يعني يخرج الربح من ملكه وكيسه بعد الخسران، أو من الأول ينكشف كما قلنا أنه لم يكن مالكا له وأنه يجبر به رأس المال، لأن الربح وقاية لرأس المال. فإذا كانت ضررية من ناحية أنه ينتقل من جديد من كيسه يخرج إلى من ملكه إلى ملك المالك، فهذا على كل حال ثابت سواء أخذ أو لم يأخذ، هذا هو فرض، هذا ليس ضررا لأنه ليس له حق في فرض وجود الخسران كما قلنا، لأن الربح إنما يستحقه أو إنما يستقر عنده في ملكه إذا لم يكن هناك خسارة في رأس المال. فمن هذه الناحية لا معنى للتمسك بقاعدة لا ضرر. وإن كان المقصود بقاعدة لا ضرر التمسك بقاعدة لا ضرر أن هذا الإنسان حينما يأخذ هذا الربح فباعتباره الآن تحت يده وظاهرا ملك له يتصرف فيه، وبعد ذلك حينما يتصرف إذا حصل خسران وحصل تلف في المال بعد ذلك حينئذ لابد أن يضمن، لأنه هذا غير موجود، لابد يعطي من أمواله الأخرى، وهذا يكون ضررا، ضمان ضرر عليه. فجوابه أن هذا الضمان أيضا ليس ضررا عليه لأنه أخذ مقابله هذا الضمان في قبال ما تصرف مما لم يكن ملكا له أو لم يكن يستحقه أو يستحق التصرف فيه. فهذا الضمان الذي يأتي في الذمة بعد التلاف لو كانت هناك خسارة بعد ذلك هذا ضمان في قبال ما أتلف ما تصرف وأخذ، وهذا لا يكون حينئذ ضررا. فإنما يضمنه الإنسان في قبال أخذه لمال الغير لا يكون، وإلا نتمسك بقاعدة لا ضرر. فلا يعد هذا ضررا لأنه أخذ بدله، أخذ ملك بدله بحسب الحقيقة. فهذا الضمان لا يكون ضررا، لا يكون نقصا في مالية ماله، هذا ضمان في قبال ما أخذ مما لم يكن قد يستحقه ولو بقاء. إذن فلا يكون هذا ضررا بحسب الحقيقة. وإن أريد منه الضرر النفسي مثلا هذا يقع في ضيق ذاك الوقت، لو كان قبل ما يقول لو كنت أدري من الأول لم أكن أخذ هذا المال ولا أتصرف فيه الآن أبتلي بالدين، مثلها ليست ميزانا في تمسك بقاعدته لا ضرر. مضافا إلى أن هذا لا يكون دائما، إذا كان أفرضوا في المولد الذي يقطع بأنه لا يكون ضرر في المستقبل، لابد أن يقال بأنه بلي لا يجبر مثلا، ليس له حق الإجبار. على أنها التمسك بقاعدة لا ضرر كما قالوا في مثل هذه الموارد لا يصح، لأنه معارض بضرر آخر. فإن نفي استحقاق المالك للحصة من المال المشترك، نفي استحقاقه للمطالبة بالقسمة أيضا ضرر عليه، كما أن هذا ضرر ذاك أيضا ضرر على الطرف الآخر، بل ذاك ضرريته أوضح، أن الإنسان يكون مالكا لهذا المال ومع ذلك يقال أنه لا يستحق، لابد أن ينتظر إلى أن يرضى الطرف الآخر، بحيث لو لم يرضى الطرف الآخر هذا ينبغي أن ينتظر إلى أن يكون هناك رضا منه. نفي استحقاق المالك وتعليق استحقاقه المالك للحصة على الآخر هذا بنفسه ضرر على المالك، فيكون الضرر في هذا الجانب أوضح منه. فالمالك يستحق المطالبة بالقسمة ولو بإجبار العامل بذلك، ذاك ضرر. فلو كان هذا أيضا ضررا على العامل فهو ضرر مقابل بالضرر الآخر، فيكون من تعارض الضررين فلا يتم. بل الصحيح أن الأول الثاني ضرر، الأول ليس ضررا كما ذكر، أن الأول ليس ضررا بينما الثاني ضرر. أن لا يستحق المالك لحصة مشتركة، خصوصا المالك له حصة الأسد، له رأس المال وله نصف الربح، لا يكون مستحقا للمطالبة برأس ماله أو للمطالبة بأخذ ماله، هذا هو الذي يكون ضررا. لولا هناك أن تكون هناك نكتة في عدم الاستحقاق تقتضي ارتفاع حق الاستحقاق، وإلا مقتضى القاعدة كما قلنا أن كل مالك للمال سهم وحصة من المال المشترك، مقتضى القاعدة أن يكون له حق المطالبة والقسمة وإجبار الآخر به، لأن هذا مقتضى سلطنته على ماله وعلى ملكه. فنفي هذا السلطان هذه السلطنة هو الذي يكون ضررا حقيا لا ضررا ماليا، فإن الضرر أعم من نفي من الضرر المادي، يعني نقص المال أو ارتفاع نقص حق يكون من حقوقه الثابتة، والمالك من جملة حقوقه أنه مسلط على ماله يريد أن يأخذ ماله ويفرزه عن الاشتراك، هذا من حقوقه، فسلب الحق هذا الحق عنه هو الذي يكون ضرريا. إذن فلا ضرر هنا يثبت الحق للمالك، إلا أن هذا البيان حينئذ يثبت الحق للعامل أيضا، يثبت الحق للعامل في نفسه، لولا النكتة التي أشرنا التي قلنا لا بد من نكتتين، أنه للعامل أيضا باعتباره مالكا لحصة من هذا المال المشترك مهما كان وإن كان قليل أقل من المالك، أيضا سلب هذا الحق منه يكون على خلاف. فلو كنا نحن وقاعدة لا ضرر، فقاعدة لا ضرر بحسب الحقيقة تثبت تجري لا تجري بلحاظ الضرر المادي، إذ لا ضرر مادي لا على العامل بالجبران ولا على المالك بالجبران. لهذا كما لا يعد هذا ضررا في قبل من قبل على العامل أن يجبر على التقسيم ويأخذ حصته، ثم بعد ذلك حينما تظهر خسارة يجبر يرد منه المال إذا كان موجودا وإلا فيضمن، كما أن هذا ليس ضررا عليه، لا يعد ضررا وليس ضررا كما قال سيد الماتين. في طرف المالك أيضا كذلك، لو كان مدرك القول بأن المالك له حق إجبار العامل، في طرف المالك أيضا القول بأن العامل إذا طالب بالعامل إذا طالب بالقسمة فلا يمكن أن يجبر المالك، إذا كان ملاك عدم إمكان إجبار المالك وأنه لا بد من رضاه، وأنه لو يجبر كان ضررا عليه، إذ لو أجبر كان للآخر حق الإجبار، وحينئذ هذا قسم بعد ذلك ظهرت خسارة لا يسترجع حينئذ من النقد، بل لا بد أن يكون في ذمة الآخر، هذا أيضا ليس ضررا، فإنه لا نقص في المال بحسب الحقيقة على كلا التقديرين على كلا الطرفين. فإنه حينما يظهر خسران بعد القسمة على المالك، المالك حينئذ يرجع العامل بالربح، فإذا كان موجودا يأخذ وإلا فيضمن في ذمته، فلا نقص في مالية ماله بحسب الحقيقة، فلا ضرر هنا. ويمكن أيضا من حيث إذا احتمل أن ذاك مثلا لا يفي دينه أن يأخذ كفيلا، يأخذ ضمانا، يأخذ رهنا، بهذا يرتفع يندفع الضرر، فلا يكون في إجبار المالك من قبل العامل على القسمة ضرر على المالك من ناحية المال. فالصحيح أن قاعدة لا ضرر إذا أريد التمسك به لنفي الإجبار من كل من الطرفين، لأن الإجبار ضرري على ذاك الطرف بلحاظ ما سوف ينتهي إليه من أنه على تقدير الخسارة سوف يكون بدل ماله في الذمة مثلا في ذمة الآخر لا في عين الربح الموجود، أو العامل سوف لا يستطيع أن يرد من الأعيان، تلف المال تحت أتلفه وتصرف فيه، لابد أن يعطي من أمواله الأخرى، فهذه ليست ضرر، لا ذاك يعد ضررا ولا الأول يعد ضررا، كلاهما لا يعد ضررا، ولا تكون قاعدة لا ضرر تامة لنفي الإجبار، وإنما قاعدة لا ضرر لولا فرض نكتة أخرى تامة لإثبات الاستحقاق والإجبار، لأن المالك لكل من الحصتين، حصة المالك أو حصة العامل، كل منهما مالك لجزء من هذا المال المشترك، والناس مسلطون على أموالهم، من حقوق المالكين السلطنة على أمواله ماله، وأنه يستطيع أن يطالب بماله. حينئذ سلب هذا الحق من المالكين للحصتين، أي من العامل والمالك، سلب هذا الحق ضرر عليه. فلو قيل بأنه لا يحق له أن يجبر الآخر ويطالب من الآخر القسمة، هذا هو الضرر عليهما معا. فلو كنا نحن وقاعدة لا ضرر تنطبق هنا بالعكس، عكس ما طبقه المشهور وطبقه مثلا جامع المقاصد، قاعدة لا ضرر تقتضي الإجبار، لأن كون كل من المالكين ليس له حق المطالبة بماله وحصته وإلا أن يرضى الآخر، فإذا لم يرضى ينبغي أن يبقى مكتوف الأيدي واقفا هناك، هذا خلاف سلطنته على ملكه، هم في طرف المالك هم في طرف المالك. فبقاعدة لا ضرر يثبت الإجبار، لا ينفى الإجبار، لأن في فرض الإجبار لا ضرر مادي على شيء منهما، لكن في فرض عدم الإجبار ضرر حقي عليهما. في فرض الإجبار لا ضرر مادي على أحدهما، لكن في ضرر عدم في فرض عدم الإجبار سو عدم حق الإجبار ضرر حقي عليهما معا، لأن هذا مالك لماله لكن لا يمكن يصل إلى ماله، رغم أنه مالك لماله ولحصة ماله ليس مسلطا على هذه الحصة من ماله. فقاعدة لا ضرر تقتضي هنا، لو كنا نحن وقاعدة لا ضرر قطع النظر عن عناية زائدة، نحكم بوجوب بجواز الإجبار من الطرفين، أي منهما أراد القسمة والمطالبة يجبر الآخر عليه، حاله حال أي مال مشترك، إذا أراد أحد الشريكين القسمة الآخر يجبر عليه، لأن منعه من حقه خلاف قاعدة لا ضرر، الناس مسلطون على أموالهم، فسلب هذا الحق عن هذا المالك ضرر حقي لا ضرر مالي، والضرر الحقي كالضرر المالي يكون أساسا قاعدة لا ضرر مورد حديث سمرة بن جندب في الضرر الحقي لا في الضرر المالي، ولم يكن هناك ضرر مالي على الأنصاري، وإنما كان ضرره ضررا حقيا بحسب الحقيقة. وعلى كل حال فيكون مقتضى قاعدة لا ضرر حينئذ جواز الإجبار منهما معا، وهو الاحتمال الثالث الذي قلنا أنه لم يرد في كلماتهم، إلا أن هناك عناية ونكتة، هذه النكتة تقتضي ما أفتى به المعتين، والذي لعله هو المشهور أيضا، من أن المالك يمكنه أن يجبر العامل على القسمة، لكن العامل لا يمكنه أن يجبر المالك على القسمة، وتلك النكتة هي مقتضى المضاربة، فإن المال رأس المال وربحه كلاهما في الأصل حق للمالك، فإن النماء تابع للأصل، وإنما يأتي حق العامل من خلال تمليك المالك لحصة من الربح له من خلال عقد المضاربة. فلا بد أن نرجع إلى عقد المضاربة لنجد أن مقتضى عقد المضاربة ما هو، هل المقدار الذي يعطيه المالك عادة في الوضع العقلائي العرفي من الحق للعامل ما هو، حق أن يأخذ الربح بمجرد ظهوره، أو حق أن يأخذ نصف الربح يملكه نصف الربح بعد أن يتم تتم المعاملة ويتم الكسر والانكسار والجبر والانجبار للنفقات والتلف والخسارة والوضيعة ونحو ذلك. حينما نرجع إلى هذه النقطة نجد أنه من أول الأمر الحق المجعول للعامل ليس بأكثر من هذا المقدار، الذي جعل له الحق الذي أعطاه الحق إنما هو عقد المضاربة من خلال تمليك المالك، والمالك يملكه نصف الربح بعد تمام المضاربة كما قلنا فيما سبق. فإذا كان بعدما يحفظ لنفسه تمام رأس المال، ويكون أي تلف وخسارة في رأس المال من الربح منجبرة من الربح، والربح وقاية له، فرض أن الربح وقاية وأن تمام خسائر رأس المال ونفقات التجارة لا بد أن تستخرج أولا من الربح ثم الباقي يكون بينهما، هذا الترتب بنفسه يقتضي الترتب في الحق، وأنه لا حق للمعامل أن يطالب بالقسمة إلا بعدما يوقى رأس المال بتمامه للمالك، والمالك حينئذ يقول إذا كان هناك بعد جزء من المال في العمل ولعل فيه خسارة ولعل فيه وضيعة، إذن فمثل ذاك الشرط مثل ذاك مضمون المنشأ في عقد المضاربة يستبطن لا محالة أن للمالك الحق في أن أولا يأخذ تماما يطمئن من تمام رأس ماله ثم الباقي يكون ربحا مقسما، هذا أيضا مستلزم في عقد المضاربة ومفهوم ضمنا من عقد المضاربة. فلا يحق للمالك للعامل لا يحق إجبار المالك على ذلك قبل انتهاء المضاربة وقبل ظهور وجود خسران وتلف الآن أو فيما بعد في المقدار الباقي من رأس المال الذي أيضا مستثمر في المضاربة. إذن فهنا الملكية المجعولة للعامل لحصته بالنسبة لحصته من الأمر من الربح من أول الأمر ملكية مقيدة من أول الأمر ملكية مقيدة بأن تمام رأس المال لابد أن يطمئن العام المالك من رجوعه إليه. فإذا كانت من أول الأمر ملكية وتمليكا بهذا القيد كما هو كذلك كما ثبت في بحث الوقاية كون الربح وقاية لرأس المال، إذن فهذا الحق من الأول مسلوب منه، لم يعطى هذا الحق مقتضى هذه النكتة العرفية الضمنية في عقد المضاربة، أنه من أول الأمر العامل ليس له الحق بأن قبل أن يأخذ المالك تمام رأس ماله ويطمئن منه ليس له الحق أن يطالب بالقسمة. إذن فهذا الحق من أول الأمر لم يعطى هنا بمقتضى عقد المضاربة، لأن الحق يعطاه من قبل المالك لا في نفسه، وله ليس مالكا للربح، الربح مملوك للمالك بالأصل. إذن فهنا لا يوجد موضوع لحق السلطنة في حق العامل لكي يقال أن سلب سلطنته خلاف ضرر حقي عليه، وقاعدة لا ضرر تنفي هذا الحق. فبقاعدة لا ضرر نستطيع أن نثبت حق الإجبار للمالك على العامل دون العكس، فيكون النتيجة ونتيجة هذا الذي أفتى به المالتين، من أن العامل لا يستطيع أن يجبر المالك بالقسمة إذا كان المالك يريد أن يطمئن أن تنتهي المضاربة ويطمئن من تمام رأس ماله، لا يمكن العامل أن يجبره وإن كان شريكا معه فيما وجد بالفعل، لأن هذه الشركة من أول مجعولة من خلال عقد المضاربة، وفي عقد المضاربة هكذا جعلت الشركة أن يكون المالك أولا له حق الاطمئنان على تمام ماله ورأس ماله، وكل خسارة محتملة في ولو لاحقة إذا كانت المضاربة بعد غير منتهية هذا يكون من حق المالك بحسب الحقيقة، إذن فلا حق للعامل أن يجبره على ذلك، بخلاف العكس من هذا الطرف مقتضى ملكية المالك لماله ورأس ماله ولنصف الربع أن يطالب الآخر ويجبره على القسمة، بل سلب هذا الحق من المالك يكون حينئذ على خلاف قاعدة لا ضرر ومنفي بقاعدة لا ضرر. إذن فثبت ما أفتى به السيد الماتن من أن الأقوى أن المالك يجبر العامل، لكن العامل لا يمكن أن يجبر المالك على القسمة. هذا البحث في الجهة الأولى، ومنه ظهر أن نكتة الإجبار في طرف النكتة عدم الإجبار في طرف العامل للمالك ليس قاعدة لا ضرر، لأنه أساسا التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي الإجبار غير صحيحين، بل بالعكس هو الصحيح، نقيض ما يقوله هؤلاء هو الصحيح من أن قاعدة لا ضرر يثبت حق الإجبار لا أنه ينفي الإجبار، ولهذا بقاعدة لا ضرر أيضا نستطيع أن نثبت حق الإجبار من طرف المالك على العامل، وإن كان من دون قاعدة لا ضرر أيضا مقتضى سلطنة الناس على أموالهم أيضا ذلك أن هذا يستطيع أن يجبره، قاعدة السلطنة أيضا تثبت الإجبار أيضا. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، والجهة الثانية تأتي إن شاء الله في ليلة أحد الثانية للأولى القادمة إن شاء الله، ونجعل الساعة أيضا الساعة السادسة أو وقت البحث لأن الوقت يتقدم، ونسألكم الدعاء في الفاطميات.